بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 80، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ما زال ربنا جل جلاله يذكر بني إسرائيل بالنعم، وهذه الآية من النعم. يا عم الشيخ، نعم وفيها قتل نفس؟ نعم، لأن قتل النفس توبة ورحمة من العذاب الأليم يوم العرض على خالق السماء والأرض. نعم نعمة، لأن الآيات تذكير لبني إسرائيل في زمن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهؤلاء هم نسل من عفى الله عز وجل عنهم بعد أن أمر بقتل النفس، وهذا ما سوف نبينه. فإذا ما زالت الآيات فيها التذكير بالنعم، وهي أيضا تذكير بالنعم لأمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالله تعالى رفع عنا الآثار والعقوبات التي كانت على من كان قبلنا، فجعل توبتنا بالاستغفار والإقلاع، بخلاف الأمم التي سبقت كانت التوبة بالنسبة لهم أن يقتل أحدهم نفسه أو يقتله البريء، البريء يقتل المجرم. فرفع الله عنا الآثار والعقوبات تكريما لهذا النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتعالوا بنا نقف أمام هدايات هذه الآية بعد أن نقرأ ما ذكره المصنفون في تفسيرها، ثم نشرع في البيان والتفصيل. يقول المصنفون: واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى عليه السلام لكم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، تعبدونه فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة فتاب عليكم لأنه كثير التوبة رحيم بعباده. هذا كلام المصنفون جزاكم الله خير. الله يحفظ وليهمك وليهم بارك الله فيك جزاكم الله خير. ومن أولى الفوائد التي تستخرج من هذه الآية في قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم. ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل في مقام تعليم الناس الخير وتوجيه الناس للخير وبذل النصح للناس أن يستخدموا من الكلمات والألفاظ ما يحبب الناس في تنفيذ الأمر والإقبال عليه. وهذا منهج القرآن. الجماعة دول عبدوا العجل يعني كفروا بالله رب العالمين ورغم هذا يقول لهم موسى يا قومي. وده تعليم لشبابنا خاصة في زمن الفتن التي تطرأ وأصبحت مثل قطر السماء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يتعلموا الأدب في نصيحة الغير وأن يتعلموا الأدب في أقوالهم وأعمالهم. لأنك ترى عجبا اليوم من بعض الشباب وده سبب الجهل وعدم العلم التطاول على الأكابر والتطاول على الفضلاء والتطاول على أهل العلم. ودي مشكلة خطيرة جدا لأن التطاول على العلماء هو تطاول على شريعة الله رب العالمين. لأن العالم يحمل كتاب الله ويحمل سنة رسول الله فإن تطاولت عليه تطاولت على المنهج. لابد أن ننتبه لها جماعة اللي بيجرحوا العلماء لخطأ أو لزلة نقول لهم رويدكم لا تتعجلوا وانأ بنفسك عن هذه المزلة الخطيرة وابعد عن هذه الفتنة المضلة. حضرتك لست من أهل العلم حضرتك ما زلت صغيرا اوعى تغتر ببعض النصوص التي تحفظها ولا بعض الأحاديث التي ترويها. لا تغتر فإن الكلام في الناس شأنه خطير. فاحفظ لسانك واحفظ قلبك واحفظ نفسك عن هذه المزلة. العلماء حملة شريعة الله عز وجل عشان كده الكلام في أحد الناس يختلف عن الكلام في العلماء. لما تتكلم في أحد الناس أهي غيبة إنما لما تتكلم في عالم أو في داعية أو في طالب علم إنما أنت تهدم منهجا تهدم شريعة لأنك تنفر الناس عما عندهم من خير من كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده هذا الباب يا إخوة لا يتصدى له إلا الراسخون في العلم فقط. يعني الراسخون في العلم العلماء المتقنين للعلم المتقنون للعلم الذين يتصفوا بالإخلاص وبالتقوى وبالورع وينظرون إلى مآلات الأمور وعواقب الأمور ويزن كلامه بميزان الشريعة. وعشان كده اللي قام بهذه المهمة من علماء السلف أئمة النقاد كجبل الحفظ الإمام البخاري وإمام النقاد في زمانه الإمام الذهبي والإمام مسلم وأحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة مالك ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي أئمة كبار يحيى بن معين أبو زكريا إمام الأئمة في الجرح والتعديل وعلي بن المديني وغيرهم من علماء الأمة الكبار مش الأصاغر يبقى الولد لا يحسن يتوضأ، وبيتكلم في الأكابر. الولد لا يحسن يصلي، وبيتكلم في الأكابر. سبحان الله، تجد خللا جسيما في أمر العبادات والطاعات ويطلق لسانه في أهل الفضل. مش كفاك تقصيرا مع ربك؟ وانت ناقص يا ابني، ناقص بلاوي، ما كفاية اللي انت فيه، كفاية اللي انت فيه. راجع نفسك كده، تلاقي غير ممكن في بيته لا مع زوجه ولا ولد، ويتكلم في العلماء. طب يا ابني اصلح بيتك اول، سيبك من العلماء الآن، شوف الزوجة المتمردة أو الناشز اللي ما بتصليش، وانت لحيتك قد الشيخ مرتين، وعامل شيخ الإمام الأئمة. يا ابن الله يصلح لك، قم على بيتك وأصلحه أولا، ابذل أسباب الهداية بدل ما تتكلم في العلماء. يجي يشكي لك مش عارف يربي ولد، حتى الطفل صغير، طب تتكلم في العلماء ليه يا ابن؟ ما تربي ابنك واهتم بالولد بدل ما تطلق لسانك في أهل الفضل وفي أهل الخير. بل العجيب أنك تجد من هؤلاء يطعنون في من كان سبب هدايتهم. يعني علماء كانوا سببا في هداية فلان، مجرد بس ما شم نفسه بدأ يطعن فيه ويتكلم عنه. فده أمر جلل يا إخوة. موسى يخاطب من كفر بالله وعبد العجل بهذا الأسلوب الطيب: يا قوم، أنتم قومي وأهلي وناسي، وأنا حريص عليكم. الله، إما بقى العالم اللي أخطأ بنموته ليه، ونجرحه ليه، ونذبحه ليه، ونتطول عليه ليه، ونسيء الأدب ليه؟ ده سؤال مهم لازم تراجع نفسك فيه يا من ابتليت بهذه الفتنة. ودي قضية خطيرة أوي يا إخو، قضية إطلاق الألسن في أهل الفضل، لأنك تطلق لسانك في ورثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى بهذه مضلة. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلى قدر تحصيل العالم من العلم على قدر ميراثه من التركة، من تركة النبي محمد. ومعروف يا إخوة أن الوريث أقرب الناس للوارث، يعني أصحاب الفروض دول أعلى منزلة، اللي هو الأبناء في الميراث. من أعلى منزلة للمورث؟ ابنه، بنته، زوجته، أقرب الناس دول لهم أصحاب الفرائض، أبوه وأمه. فلما النبي يصف هذا الوصف للعلماء لابد أن نقف طويلا قبل أن نتكلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك انظر إلى فهم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وجد الناس انشغلوا بأسواقهم، فذهب إلى السوق وقال: ويحكم، انشغلتم بالدينار والدرهم وتركتم ميراث النبي يقسم في مسجده؟ انتم مشغولين بالتجارات والميراث بيتقسم في مسجد النبي؟ طبعا الجماعة سمعوا ميراث، بس ده في فلوس بقى وشغلانة، النبي سايب بقى، سايب أراضي وضياع، هناخد حظنا. جاريو سابوا التجارة، وهي دي المصيبة. البعض يتعجل: المشاغل، مشاغل يا ابن الله يصلح حالك. المشاغل اللي تبعدك عن العلم وعن الدين، بتشتغل ايه؟ هتجيب ايه؟ في الاخر يا ابني هتموت وتسيب ده كله وتروح لربنا جاهلا، لا تعرف ربك ولا تعرف نبيك ولا تعرف اسلامك. هتقول لربنا ايه؟ هتقول له الدنيا شغلتني؟ اسمها دنيا يا ابني، اسمها دنيا. كثيرون انشغلوا عن العلم بايه بقى؟ بدنيا، ويا ريتهم حصلوا الدنيا كمان. ليهم برضو فقراء وحياتهم بؤس وكرب، ودايما يشتكوا. هل نفعتك الدنيا حصلتها يا ابني؟ والله ما هتاخد غير اللي ربنا قسمه لك. تاني: والله وبالله وتالله لن تأخذ من دنياك إلا ما قسمه الله لك، لأن الرزق إيه؟ مقسوم. فأجمله في الطلب، خذ بالسبب بس اوعى تضيع دينك. معظم الآفات سببها الجهل، ما عندوش علم بالدين. ممكن يعيش في الحرام مع زوجاته وهو لا يدري، وممكن يرتكب من الآثام والأوزار ما تهلكه في الدنيا قبل الآخرة عشان ما عندوش علم. طب ما تتعلم. عشان كده نقول للشباب انتم في الغرب عندكم سبت واحد اجازة، طول الاسبوع شغال للدنيا والسبت اين كوفن برضو للدنيا. تخيل يا ابني، روح احضر درس علم، اتعلم، هات زوجتك خليها تتعلم دينها، مشغول بالاين كوفن. ما شاء الله رحيم. الاين كوفن ايه؟ تاخد اليوم كله اين كوفن؟ الاين كوفن بتاع ده خمس دقائق فقط. ما احنا برضو عندنا بيوت وبنجيب اكل وشرب، صح؟ خمس دقائق. انا عايز ايه؟ عايز شويه بيض، انزل ادي كرتونه البيض. عايز ايه؟ شكاره رز، اهي شكاره الرز. عايز شويه فاكهه، واحد اتنين تلات، اهم خمس دقائق واطلع وحاسب وامشي. لا، ده اليوم كله في اين كوفن، عمال يتفرج ويلف وهي تلف، ضيعوا يومهم في ايه؟ بلا فائده، بل قد يتحملون اوزارا واوزارا واوزارا. النظر للحرام، ودي واحده عيانه معديه، ودي مش عارف ايه، ويدخل محل كله موسيقى ومعازف. طب تعالى اتعلم دينك. طيب تعالى. لا صاحبي، الله يا عم الشيخ انا مشغول. خليك يا ابني مشغول، خليك مشغول، خليك مشغول عن دينك ومشغول بدنياك، وفي الآخر والله لا قيمة لها، هنتركها خلفنا مش هناخدها معانا، إلا إذا بذلناها في طاعة واتقينا الله عز وجل فيها. فالعلم العلم يا إخوة، حريصوا على طالب العلم. والله يا إخوة أنا بقول في الغرب أنتم في نعم، إن في أبواب للعلم. والله في دول كثيرة لا يجدون درس علم واحد يتعلمون منه، والله بيئة كاملة. واللي يجي يتكلم في الدين مبتدع وحالته بؤس وكرب، يخرب عقائدهم ومفروض عليهم. إنما أنتم هنا في نعم، الله العظيم في نعم، إنك تجد أخ لك يذكرك بربك ويعلمك أمر دينك. فاغتنموا وسوف تعلمون نبأ كلامي بعد حين. هلموا إلى ميراث النبي يقسم في مسجده، جاريوا. قال لك دي فرصة بقى، زي ما بنقول لك هنا في زماننا، قول لهم في وليمة في المسجد، هتلاقي خلية نحل. أو الله العظيم خلية نحل كله جايب مع المغرفة، قول لهم في عقيقة، تلاقي كله اللي كان مشغول فاضي. سبحان الله، ده كان مشغول عن الدرس والعلم، دلوقتي بقى لا جاي ياكل في مرميطة، في الطاجين، لازم يجي للطاجين. ودي آفة وخطيرة جدا. أهم الحقوا من راس النبي يتقسم كله جري. قال لك بس ده فيه هيصل عملية بقى. دخلوا المسجد وجدوا مجلسين، الأول فيه مدارسة للقرآن والثاني فيه تلاوة للقرآن، يعني مجلس علم يدرس كمجلسكم هذا، والمجلس أخذ قراءة، بيقرأ واحد يقرأ والتاني يسمع له وهكذا. عادوا إلى أبي هريرة وقال يا أبا هريرة، قلت إن ميراث النبي يقسم في المسجد، يقسم في المسجد، وجدنا فلم نجد ميراثا. قال وما وجدتم؟ قال وجدنا مجلسين، أحدهما يدرس القرآن والآخر يتلو القرآن. قال هذا هو ميراث النبي محمد، هو ده الميراث. إن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هو ده الميراث يا إخوة، ده ميراث النبي، لازم تحصله. يبقى عيب عليك إنك بلغت من الكبر عتيا وخلاص العملية، وما أنتش عارف تفسير الفاتحة اللي بتقرأ بيها في كل ركعة من صلاتك، عيب عليك، ما تعرفش تفسير الإخلاص، عيب، عيب عليك مش عارف أصول دينك ولا أصول السنة إيه؟ مشكلة خطيرة جدا. عيب عليك تكون مش عارف ربك ولا عارف أسماءه ولا صفاته جل جلاله، فلازم تحرص على طلب العلم. فاحذر الكلام في العلماء، نصيحة محب يحب لك الخير ويرجو. احذر تقليل شأن أهل العلم، نصيحة محب يحب لك الخير ويرجو. فموسى بيعلمنا الأدب ده، بيقول لمن عبد العجل يا قومي، وده منهج القرآن والسنة يا إخوة. الله تعالى عندما يأمر وينهى بيخاطبنا بأجمل الألقاب وبأعذب الصفات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. بينادينا بإيه؟ باللقب الجميل ده، لقب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. النبي قابل معاذ بن جبل يقول له: يا معاذ بن جبل والله إني لا أحبك، 3 مرات يقول معاذ: وأنا والله رسول الله أحبك. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف التقدمة للنصيحة، تقدمة ترقق القلوب وتأخذ بها. إنما يجي صاحبنا يقول لك: يا شيخ فلان الضال المضل الفاجر، طب ده هيقبل منك؟ لو كنت نصيحا كيف انت اغلقت الباب يا ابني؟ اغلقت الباب، لم تنصح ولم ترفق بمن اخطا او زل عشان تنصح له وتاخذ بيدي، انت فرحت ان هو غلط عشان تجد الفرصه انك تطعن وتسب وتلعن. ودي شيمه المنافق المتلون، لان المؤمن يحزن اذا وجد خطا على اخيه. الحزن هنا عباده بقى، لما حد يخطا تحزن دي عبادة. النبي كاد أن يقتل نفسه حزنا على قومه لما كفروا: لعلك باخع نفسك. شوف هتقتل نفسك؟ آه، لأن الحزن هنا عبادة. حزن هنا عبادة، إن واحد أخطأ أو زل، والحزن يدفعك للنصح بأدب النصح وتأخذ بإيديه وتذكره بالله عز وجل. فدي قضية مهمة أوي. فأول فائدة بنتعلمها في التعليم، في التربية، في بذل النصيحة: استخدم الألقاب الطيبة وافتح القلوب. عمرو بن سلمة يجلس على مائدة سيدنا النبي يأكل مع النبي، إيديه تطيش في الصحفة، فقال له النبي: يا غلام، ما ضربهوش بالألم، ما قالوش يا غبي يا حيوان، زي ما أنت بتعمل مع ابنك الصغير لما يدلو لك الاكل على اسمها ايه، اسمها ايه يا جماعه، على الخوان، على المنضده يعني، الترابيزه اللي بسم يا المفرش، دلق لك الاكل على المفرش مصيبه، تلاقي الرفس والسب واللعن واللي بتصوت واللي بتصرخ: ويا حيوان يا حمار يا غبي يا النبي يا غلام. يا شوف اللقب الجميل قوي ده، يا غلام سمي الله، كل بيميني، كل مما يليك. هكذا ابن عباس كان غلاما صغيرا خلف النبي على الدابة يقول: قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أنت بتقول لابنك: يا حبيبي أنا بحبك، ده غلط، الصح كذا وكذا، تعال حبيبي هنا جنبي عشان أعلمك. كلمة حلوة تفتح القلب، مش يا حيوان يا غبي يا فاشل يا بليد يا اللي مش نافع، والله ما هتنفع. كمان بيقسم: والله ما انت فاشل، هيفضل فاشل، اللي انت الفشلت، انت سبب الفشل. يبقى دي فائدة مهمة، استخدام الألقاب الطيبة والكلمات العذبة الرقيقة في تربية من تريد تربيتهم، وفي نصح من تريد نصحهم، وفي تعليم من تريد أن تعلمهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الداعية لا بد أن يفصل لمن يدعوه ولا يجمل. موسى ما قالش يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وسكت، لا، بيّن لهم سبب الظلم، إن أنتوا عملتم كذا وعملتم كذا. ودي مهمة أوي في التعليم، تعلم من تريد أن تعلم إيه سبب الخطأ، لماذا هو أخطأ، عمل كذا. يبقى إنكم ظلمتم أنفسكم، هذه عامة صح؟ ظلم النفس عام في إيه؟ طيب قول لنا عملنا إيه؟ باتخاذكم العجل. الباء دي سببية، أي بسبب اتخاذكم العجل إلها معبودا من دون الله، ده سبب الظلم عندكم. ودي فائدة مهمة، ما تجملش في باب التعليم وباب الدعوة، فصل، علم من تريد أن تعلم لماذا هو أخطأ، عمل كذا وكذا وكذا. كده ده تحتاجه في التربية مع ولدك وابناتك، اقعد يا ابني كده تعال، انت عملت واحد واحد واحد، دول يا ابني خطأ، الصواب كذا وكذا وكذا. مش تجد بعض الأباء يروح خابط ابنه من غير ما يقول له عمل ايه، ويغضب عليه من غير ما يقول له عمل ايه. طب في ايه يا أبي؟ في ايه يا بابا؟ ما فيش، انا زعلان منك. ليه زعلان منه؟ ليه؟ ما انت كده بلبلت فكر الطفل، وربما يحدث عنده خلط بين الصواب والخطا، ما هو شايف نفسه عمل حاجات كلها صح، ودار انت زعلان برضو، يبقى الصح ده مش صح، ودي خلل في التربيه. تقول له انت عملت ايه، ده ما يصحش وده يصح، ولو عمل حاجه حلوه في وسط 10 وحشين تقول له العشر وحشين، وتقول له برضو الحاجه الحلوه انها حلوه، عشان ما تنضمش مع العشرة يبقوا 11. ما انت لخبطت الدنيا معاه خالص، ان التربية محتاجة علم، انت بتربي محتاج تتعلم. يبقى لازم الداعية او المعلم والمربي يفصل عند ورود الخطأ، يبين السبب. يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل، وسمى ده من الظلم. ودي الفائدة الثالثة، ان عبادة غير الله ظلم بين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لظلم، لأن الظالم يصرف أمر لغير مستحق، يصرف أمرا لغير مستحق. العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله عز وجل. لو صرفنا أي نوع من العبادة لغير الله يبقى وقعنا في ايه؟ في الظلم، وقعنا في الظلم، فده ظلم كبير قوي، انك تصرف نوعا من العباده لغير مستحق. يا بني لا تشرك بالله، شوف حتى يا بني هنا، يا بني نصيحه، اب بيربي ولده، يا بني، نداء جميل قوي، ما قالوش يا حيوان، قال له ايه؟ يا بني. زي أذكر أحدهم كان جاء شاكيا من أبيه في بلدنا، يعني قال لي يا شيخ أبويا كل ما يدخل فينك يا حمار، لما عقدني في حياتي حتى قدام الضيوف الحمار فين، لدرجة يا عم الشيخ أنا اليوم اللي بيجي عندنا ضيوف بكرهه، ما حبش الضيوف يجي عندنا، بيهزقني بين ولاد خالتي ولاد عمي ولاد أي حد، اندهولنا الحمار يجيب كذا. قلت في نفسي والله يا ابني ما قلتلوش يعني كلام، قلت له والله مش انت اللي حمار. ده انا بقول في نفسي يعني، ما قلتلوش، ما اقدرش اقول له ان القران قال كده، كمثل الحمار يحمل اسفارا، فده لا علم ولا فهم ولا كذا، عمال يدمر في الولد، دمر حياه الولد. فلازم نتعلم عشان نعلم، النبي كان يعلمنا الأدب ده، والقرآن يعلمنا الأدب ده. يا بني، لقمان بيعظ ولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما تنهوش عن خطأ إلا ما تبين له ليه الخطأ ده هيترتب على ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم. انت كده يا ابني عملت يعني وقعت في خطأ جسيم قوي انك صرفت العبادة لغير الله عز وجل والله هو المستحق. فقال لهم كده انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل. الفائدة رقم كام اللي جاية؟ الرابعة. فتوبوا. التوبة لابد أن تكون على الفور وإياك أن تسوف، لأن الفاء تفيد التعقيب مع الترتيب، بمجرد ما تقع قوم بسرعة. فتوبوا. يا فلان إن شاء الله لما ربنا يريد هعدل من نفسي إن شاء، ولا هتعدل ولا هتعمل، لأن إذا اتفتح عليك باب التسويف قل أن تعود. لما تكون حياتك كلها ملخبطة كده مش هترجع، فلازم تعزم على الرجوع مباشرة مع كل خلل. ارجع بسرعة ووطن نفسك على ده، لأن الدنيا لما بتاخد والله ما بترجع يا إخوة. هي الدنيا كده لأنها خطوات شيطان، كل ما تحاول ترجع ما تعرفش، تتفتح عليك أكثر. وده اللي كان بيخاف علينا منه النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أخطر حاجة يا إخوة إن الدنيا تتفتح. لو اتفتحت عليك الدنيا مش هتتقفل، هتتوه في شعابها كالحمار في ساقية. الحمار لما يحطوه في الساقية عشان يسقوا الأرض بيغموا عينيه ما بقاش شايف، يقعد يلف بس، ما عندوش بصيرة الآن ولا بصر. كذلك أهل الدنيا إخوة، فجأة يجد العمر جري منه، فجأة يجد عيال كبر وما تربوش صح، فجأة يجد الفشل في كل شيء، وفجأة ينتظر الموت. الآن خلاص كبر هيعمل إيه؟ طب هي هي هيحاول في إيه ولا في إيه؟ العملية كلها ضاعت منه. فلازم نبادر بالتوبة. فتوبوا، واوعى تبرر لنفسك الخطأ. أصلا طبعا هعمل إيه؟ ما هو كل الناس كده، طب الدنيا شوف الدنيا عاملة إزاي. لما يقول الكلام ده واحد عايش في أوروبا يبقى مشكلته مشكلة، أما الجماعة اللي قاعدين في الخيام على حدود البلاد يعملوا إيه؟ يقولوا إيه؟ اللي شوية مطر يأذوه، شوية هوا يتعبوه، مش لاقي شربة مية يشربها ولا لقمة يأكلها، مهجر قاعد في خيمة والسلوك حوالين منه والمطر. انت اللي بتقول ده اللي قاعد في أوروبا قاعد في الدفايات، عندك هايسونج وعندك سيارة فيها هايسونج، ده سياراتكم فيها هايسونج في المقاعد بتدفوا المقاعد. بتقول لي هعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه يعني ايه؟ اتفرغ للدين شوية. عايش في امان، غيرك ما عندوش امان. عليكم السلام. عايش في راحة، غيرك ما عندوش راحة. انت اللي بتشتكي، تشتكي من ايه؟ سكن وعندك، وزوجة وعندك، والغالب اولاد وعندك، سيارة وعندك، عمل وعندك، ايه في ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ قول لي بس الله يكرمك، ايه اللي عايزه تاني من الدنيا؟ واضح الكلام ده؟ وبيشتكي كل ما تقابله يا اخي ما تسمعش منه الحمد لله. يا فلان الله عم الشيخ الظروف، يا دي الليله عليك، ده انت كلك سواد يا اخي. يا اخي اسكت، الله يهديك، اسكت، قول الحمد لله مره، قل الحمد لله، ما تقول الحمد لله، الحمد لله على طول. صاحب مريض على طول، مشاكل في الشغل على طول،
مفيش خير عنده خالص. ايه ده؟ مفيش عندك حاجة حلوة؟ كله تعبان. لدرجة احيانا بتشك في نفسك، يا هو في ايه؟ الناس يعني دول كلهم اللي في اوروبا دول كلهم بقى كده تعبانين؟ الدنيا بتاعتهم تعبانة خالص الدرجة دي؟ درجة كثيرة ما بينفقوش في المساجد. في ايه يا جماعة؟ وايه اللي بيحصل ده؟ والمساجد ملهاش وزارات في الغرب قائمة على نفقات المنفقين. انتوا ما عندكوش حاجة خالص، كله مضروب وهيفضل مضروب على فكرة. طيب جرب كده اللي بيسمعني الآن، لو احنا عددنا 50 واحد مثلا، مش هيجيبوا 50 صح؟ روح الكونتو بتاعك كلكم بلا استثناء، وقول حط رقم المسجد هنا الكونتو، وقول له خرج لي ان الكونتو بتاعي كل شهر 50 يورو ثابتة للمسجد، وشوف اثر ده في حياتك بعد كده. اسمع كلامي ومش هتندم ابدا. اسمع كلامي، 50 يورو بتروح تعمل بيها ان كان تجيب شويه عصير، وساعات بيخربوا ويترموا صح. خلي كل شهر 50 يورو بس للمسجد، تقيم المسجد، وشوف اثر ده في مالك وفي حياتك وفي بيتك. والله ما هتندم ابدا، لان ربنا قال كده يا ابن ادم انفق عليك. انت لما تنفق على المسجد بقى دي خير نفقه. ده احنا بنجد اناسا حولنا شايفين المسجد في ضائقه وكرب وضيق، والمساجد في اوروبا هذا حالها، وتلاقيه على عامل جمعيات وبيجمع امواله ويودي في بلاد بعيده ومفكر بيعمل خير. اه والله العظيم، ودي اخطر حاجه لما يكون بيتك ليس بقائم ورايح تبني بيوت غيرك ومفكر نفسك تعمل خير. يا ابني المسجد لسه ما قامش. جمعيات ايه يا ابني اللي بتعملها؟ هو ده عمل خير يا ابني؟ يا ابني الخير له احكام، في فقه الاولويات يا ابني يا حبيبي. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مشكله خطيره جدا يا اخوه، والله والله مشكلة خطيرة. بدل ما يتكاتف كل أهل محلة لإقامة المسجد في محلتهم، لا، ما عمل خير كتير. يا عالم ما شاء الله عليك، عالم أنت، أعمال الخير كتير مش المسجد بس صح. ما هو الشيطان صرفك عن الخير، أنت عايز التصوير ولا تروح جمعية فلان جايين يعمل خير؟ أنت عايز كده دنيا حظ نفس مش لله. عايز تصور ده ويتصور وانت تتصور وده يتصور ويتكلموا انما المسجد مش باينه. الكنت في السر هيودي المسجد في السر، مش هيتقال ان انت انفقت. يا اخي ربنا يعلم انك انفقت. تعلم بقى، تعلم العبادات الماليه لا يجوز نقلها من بيئه الى اخرى الا اذا حدث كفايه في البيئه، فإن لم يحدث كفاية يحرم نقلها. يحرم نقلها. مش كلمناكم عن الزكاة والكلام ده؟ قلناهم كده أول حاجة إيه؟ البيئة اللي أنت فيها كفاية ابقى أنقل. مفيش كفاية ما ينفعش تنقل، ما ينفعش تنقل يا ابني. ودي قضايا مهمة لازم نتعلمها يا إخوة، الله يبارك لكم. احنا حريصون عليكم، نريد أن نأخذ بأيدي إخواننا إلى ربنا جل جلاله بالعلم بالفهم. وتجد البعض ينفق في أماكن أخرى وسايب المسجد، سايب المسجد، المساجد كلها، كل ما روح أخطف في مسجد يا شيخنا ادعوا الناس للتبرعات. حاضر. تروح لودفيك سهافن يا شيخنا كلم الناس. حاضر. تروح مسجد بلال في مارشتات يا شيخنا. حاضر 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 حاضر. والمساجد مليانة، يوم الجمعة ما تعدش الناس من كثرتها. ده لو رواد الجمعة فقط كل واحد أنفق 50 يورو للمسجد، والله هنبني مسجد على المسجد. انت بتستخدمهم في اليوم الواحد في المسجد بالوضوء أو كذا أو كذا. أهو هايسونج شغال بفلوس، والله العظيم بيدفعوا آخر الشهر فلوس على الهايسونج ده، الدفايات، عشان نقعد احنا مبسوطين ومتدفينه ونسمع العلم. والكهرباء دي بفلوس، الميكروفون اللي الشيخ بيشتغل فيه ده بفلوس، آخر الشهر في إيجار للمسجد فلوس. لو حضرتك دخلت بس توضيت مرة بتكلف المسجد فلوس، المية اللي نازلة دي بفلوس، والصرف اللي بينزل بفلوس، لو دخلت الحمام مرة في اليوم بفلوس، وعملت السفون بفلوس. فبتيجي تكلف المسجد وما بتنفقش فيه. شفت المصيبة؟ يعني انت عليك ديون ربنا يسلم منه يوم القيامة، ده دين عند ربنا، انت مديون، مديون. اعدادك دي بتكلف المسجد فلوس، والله العظيم قاعدين في كهرباء وقاعدين في هيسنج وقاعدين. فلازم نفهم يا اخوة، لازم نفهم. وغير كده المسجد فاتح لك كل السبل انك تعمل خير في مساجدنا في بلادنا. والله ما تقدر تتكلم كلمة، والله تدخل المسجد تقدر تعمل ايه، تقعد عايز تخش تعمل كوباية شاي في مطبخ تعمل ايه؟ يلا برا. تاني يوم تعتقل لو فتحت صوتك. هنا المساجد مفتوحة ليل ونهار، وتدريس وعلم وخير وأبواب الخير، ونقول لك تعالى عندك فكرة قول لنا، تعالى واشتغل، تعالى واشتغل. لازم نفهم بقى القضية بقى، صح يا عمر؟ لازم نفهم. كل ما تنفق في سبيل الله ربنا يبارك لك في مالك ويزودك، ومش هتقل أبدا. إنما المشكلة أن تحرم من الخير وتنفق في غير خير، وإن ظننته أنت من الخير. فلازم نفهم بقى، نشوف الشهر الجاي كده هيدخل كم، 50 يورو للمسجد من اللي سمعوا كلامنا؟ محرم. يبقى تابع كده بعد شهر شوف الأسماء اللي هتدخل 50 يورو للمسجد مين هم، عشان المسجد بتاعنا اللي قائم عليه 10 رجال فقط اللي بينفقوا، والله العظيم يا إخوة 10 فقط من الشباب اللي بينفقوا. مسجد بيعتبر مركز للتدريس والعلم والسنة والمنهج، اللي قائم عليه 10 من الشباب. وساعات نيجي آخر الشهر مش عارفين نسدد النفقات، يتولاها أخ من الإخوة. وعندنا بناء وعندنا التزامات وعندنا وعلينا قروض وحالة ما تتخيل. وانت بتشتكي وراكب سيارات ويجي لك فده، يا عم الشيخ انا عايز اشتري دار البنك الاسلامي. ما شاء الله، طب ما انت عندك اهو، يعني هتشتري دار ربنا يزيدك، بس خلي بالك من المسجد ده، الدار الاولى. دارنا بتاع الدنيا هنسيبه ونمشي، انما ده اللي هيبقى لك، ويمكن دارك بتاع الدنيا يسكنه غيرك بعد موتك بلا تعب، ياخد المفاتيح بلا تعب ومفاتيح السيارة بلا تعب، وانت اللي تعبت وهتسئل عنها. لازم يا اخوة نفوق. اه والله العظيم في ناس كتير بيزعلوا مننا لما بنشد عليهم شوية في الحق وفي الخير، لا يعنيني زعلوا لاني اريد له الخير وانا اعلم، وهذا انا عايز لك الخير، والله بشوفك ماشي خطأ وبقول لك انتبه قبل ما تطلع مالك في مكان آخر. المكان بتاعك أولى، أولا ترفع عنه الحرج أولا، إن ربنا سائلك. ده في الأحكام الفقهية قال لك لا يجوز تنتقل من مسجد قومك إلى مسجد آخر، حتى في العبادات مسجد قومك إلا من أجل علم، أو أن مسجد قومك ليس فيه إمام يتقن فهتضيع صلاتك، لك أن تنتقل. فينبالك بالنفقة يا بتوع الجمعيات، جمعيات خيرية. خيرية هذه تزكية، وما أدراك أنها خيرية. الخير يضبط بالعلم ويناط بالعلم، مش بالأقوال ولا المسميات أبدا. لو كان بالأسماء كانت العملية. الراجل كان عنده بار في مصر عندنا بتاع خمرجي بتاع بار وكازينو ليل مش عارف ايه، قالوا دخل الانتخابات وعمل يافطة رجل البر والتقوى. والله العظيم انتخبوا رجل البر والتقوى، لص وفاسد ورجل بر وتقوى. ما لو بالأسماء ما كنا كان حط ألقاب زي ما انت عايز. فتوبوا فاء السرعة، فالتوبة على الفور. التوبة على ايه؟ على الفور. طيب الفائدة رقم 5، فتوبوا. توبوا أمر، يبقى التوبة واجبة عبادة، لأن الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. وده طريق من طرق معرفة العبادات، أن يصدر بها الأمر في الكتاب أو السنة. فلما ربنا يقول فتوبوا، توبوا ده أمر، يبقى التوبة إيه؟ واجبة فرض. لما ربنا يقول أقيموا الصلاة، يبقى الصلاة إيه؟ فرض، لأن صدر بها الأمر. وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة إيه؟ فرض، صدر بها الأمر. لما النبي يقول اتقي الله، اتقي الله حيثما كنت، يبقى التقوى ايه؟ فرض. اتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى اتباع كل ما تقع وتتوب وتجيب عمل صالح فرض. ده الطريق الأول الأمر. الطريق الثاني الحب، ان ربنا يحب كذا، النبي يحب كذا، يبقى دي عبادة. ان الله يحب التوابين، يبقى التوبة عبادة. يحب المتطهرين ويحب المتطهرين، يبقى الوضوء والغسل عبادة. وهكذا. الفائدة رقم 6، فتوبوا إلى بارئكم. ما قالش إلى الله. ليه بقى؟ لأن دايما المقال يكون مناسب للحال. الجماعة دول صنعوا عجلا صح؟ وعبدوه من دون الله صح؟ الأولى بالعبادة اللي خلقك ولا اللي انت خلقته؟ هم اللي خلقوا العجل له صح؟ هم اللي صنعوه وبيعبدوه. طيب مين اللي خلقك انت؟ مين اللي بريك وخلقك؟ الله. يبقى مين الأولى بالعبادة؟ اللي انت صنعته ولا اللي صنعك؟ عشان كده بنقول دايما توحيد الربوبية يستلزم الألوهية. خلق يعبد سبحانه جل جلاله، عشان كده قال بارئكم، ما قالش الله، ما قالش توبوا إلى الله، قال توبوا إلى بارئكم. اتعلموا بقى، أنتم جبتم شوية ذهب وصنعتم عجلا بيديكم، يعني أنتم اللي خلقتموه. الآن ده اسمه نوع خلق، ده اسمه نوع إيه؟ عشان كده قال فتبارك الله أحسن الخالقين، إن في خلق مجازي، إن أنت جيت لمادة وصنعتها، ده اسمه خلق. اسمه إيش؟ خلق. بس خلق مجازي مش حقيقي، لأنك خلقت من مادة مخلوقة. من خلقها؟ الله. إنما الله خلق من لا شيء جل جلاله. فأنت خلقت صنما وبتعبده، كيف يكون إلها وأنت من صنعته؟ ده المعبود بحق والذي خلقك أنت. من اللي خلقك؟ الله. عشان كده قال فتوبوا إلى بارئكم. الفائدة رقم 7، فاقتلوا أنفسكم. الله أكبر. هل المقصود هنا أن يقتل كل واحد نفسه؟ لا لا لا، مش كده خالص. اللي حصل، بنو إسرائيل كانوا فريقين، فريق عبد العجل وفريق لم يعبد. اللي ما عبدش كان عددهم كما جاء في الأثار 12,000، واللي عبدوا أكثر من 70,000. فمعنى اقتلوا أنفسكم، البريء يقتل المجرم. عشان كده لما جه الأمر جلسوا جميعهم اللي هم المجرمين دول، عبدوا العجل دول، على ركبهم، وأمروا بألا ينظر أحدهم لمن يقتل أبدا. اوعى تنظر، اخفض بصرك. وجاء هارون عليه السلام وموسى بال 12 ألف اللي ما عبدوش العجل، المؤمنين دول كله مع سلاح. تخيل بقى يدخل يجد أباه وأمه وإخوته ولازم يقتلهم بإيديه. ده اسمه قتل الرحمة بقى، قتل إيه؟ الرحمة. لأنهم لو لم يقتلوا لهلكوا دنيا وآخرة وخلدوا في نار جهنم والعياذ بالله. فربنا قدر عليهم العقوبة دي ليه؟ نجاة لهم. فجي الابن يمسك السلاح عشان يقتل، يجد مين يقتل؟ مين؟ أباه وأمه وأخواته. فنفسيا ما قدروش، شكوا لموسى عليه السلام. فأرسل الله ضبابا، عارف الضباب؟ ما تشوفش، تحجب عنك الرؤية، وأمرهم بالقتل. في الأثر قتل في هذا اليوم أكثر من 70 ألف من بني إسرائيل من المجرمين. درجة بكى موسى وهارون ولجأ إلى ربهم عز وجل، فاستجاب الله إلى رجائهم وكشف الضباب عنهم وأمرهم بالكف. خلاص تبنى عليكم، خلاص كفاية كده. فوجدوا أكثر من 70 ألف قتلى. توبة نصوح دي بقى اترفعت عننا، لأن احنا اسمنا الأمة المرحومة. تخيل بقى لو كنت تذنب نقول لك التوبة أن يقتلك إنسان يكون صالح، ما تبقى مصيبة صح؟ فشوف رحمة ربنا بنا، رحم هذه الأمة وجعل التوبة ميسورة، ورغم كده يا أخي قل من يفعلها، قل من يتوب، سبحان الله. وتسويف تسويف تسويف. فده بيان لبني إسرائيل في عهد النبي، يعني أنتم من نسل الذين نجاهم الله عز وجل، فاشكروا النعمة بقى، اشكروا النعمة. ربنا نجى آباءكم وعفى عنهم فأصبحتم نسلا لهم، فاشكروا النعمة. فده كان معنى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. التوبة خير طبعا، ونجاة وكفارة للذنوب. عند بارئكم فتاب عليكم. الفئدة الثامنة بقى، الله عز وجل سريع الإجابة وسريع القبول سبحانه، يقبل التوبة عن عباده عن عباده ويعفو عن السيئات. ف على طول بسرعة، فتاب عليكم، إنه هو التواب. ودي الفائدة الأخيرة، أي كثير التوبة سبحانه، صيغة مبالغة. الرحيم، رحمته واصلة جل جلاله. أهذا الإله يعصى سبحانه؟ أهذا الإله لا يعجل عبده بالتوبة إليه ويبادر بها ويترك التقصير؟ سبحانه من إله تواب، من إله رحيم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.